ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. جاء بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مرت من الآيات التي تتكلم عن مصير المشركين في موقعة بدر الكبرى وما حل بهم من العقوبة والنكاية والعذاب العاجل وما توعدهم الله تعالى به من العذاب الآجل. وتشبيه الله جل وعلا لحالهم بحال آل فرعون الذين كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، ثم أعقب المولى جل وعلا ذلك بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الله جل وعلا يخبر بإنعامه على الكثير من عباده، وأن الله جل وعلا لا يغير هذه النعمة إلى ضدها إلا بسبب ارتكبه أهل هذه النعمة لا يليق بها ولا يتفق مع شكرها، كما قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول هنا جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه هي سنة الله تعالى في خلقه قديما وحديثا، الذين يلتزمون بميزان الشرع ويتأدبون بآداب الإسلام ويستعمل النعم فيما أوجدت من أجله، فإن الله تعالى يديم عليهم النعم. فإذا خالفوا ذلك واستعملوا النعم في المعاصي وغيروا وبدلوا فإن الله يغير عليهم النعم. وعلى سبيل المثال ما نشاهده الآن فينا نحن وبيننا، قبل سنوات لم نكن نعرف كثير من المصائب التي صارت تقع في هذا الزمن، والناس كانوا يتعذبون بعذاب الشرع، وإذا وقع خطأ أو غلطة من شخص صاح الناس فيه وأنكروا عليه. بينما الآن كثرة الفساد بين الشباب، بين الفتيات، بين الرجال، بين النساء، فيه أمور كثيرة: تبرج النساء صار مستساغ عند بعض الناس، ضياع الشباب صار أمرا هينا عند فئة من الناس، تعامل بالربا صار أمر معتاد عند فئة من الناس، حقوق الوالدين صار حديث المجال، الغيبة والنميمة حدث ولا حرج. وأما عمارة المساجد فكما تشاهدون يبدأ خطيب الجمعة في خطبته ولا يوجد إلا 10% من المصلين، ولا يتكاملون ويكتملون إلا بعد إقامة صلاة الجمعة. وصرنا نشاهد أحيانا من يقضي صلاة الجمعة، ليس واحد أو اثنين بل عدد من الناس. هذه الصور لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة، ولذلك كان أهل ذلك الزمان لا يعرفون مثل هذه المصائب التي كنا نسمع بها ونشاهدها. إذا وجد إنسان سكر أقيمت الدنيا عليه، بينما الآن ترويج المخدرات صار السوق، مع أن عقوبة الإعدام ولكن نسبة من يقبض عليه أقل من 1%. فهذا الوعيد من الله والوعد في وقت واحد هو وعد ووعيد، يجب أن يضعه الإنسان في حسابه، لأنه يتعلق بالأفراد والجماعات والأمم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بهم. إذا كنت في خير وصحة وعافية حافظ على هذه النعمة، إذا صار عندك مناسبة زواج أو غيره وانتهى الناس من الأكل لا ترمي الطعام في المثلات، كما أنك فكرت في جمع هذا الطعام وجلست أياما بل شهورا وأحيانا سنوات لإعداده وتهيئته للحضور، كذلك فكر في إنفاقه في وجوه مشروعة والبحث عما يستفيد منه. استعمل قوى جسمك من صحة وفراغ وغنى فيما هو مشروع، ولا تتعدى ذلك إلى ما ليس بمشروع أو ما هو محرم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب الباء هنا للسببية، أي بسبب الذي صنعوه. الباء سببية وما موصولة، أي بسبب الذي كانوا يصنعونه. ما ظلمهم الله. وهنا يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين، لم يكن مغيرا هذه النعمة التي أنعمها على هؤلاء الفئة من الناس حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهم الذين غيروا. إذا غيروا ما بأنفسهم غير الله منهم، وإذا حافظوا على ما هم عليه من الصلاح والاستقامة فإن الله يحفظ عليهم نعمة. وأن الله سميع عليم. الله جل وعلا سميع للأقوال عليم بالأفعال، لا تخفى عليه خافية لا من فعل ولا من قول. لو أن الإنسان تكلم كلام متارة لا يخفى على الله، لو بالتليفون يتكلم مع صاحبه الله تعالى يعلم. أو يفعل شيئا من الأمور وهو قد أطفأ الأنوار وأغلق الأبواب فالله يعلم. وإذا كان الله جل وعلا سميع وعليم فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة، وأن نعلم أن أمورنا كلها مسجلة ومصورة، وسيقال لنا اقرأ كتابك تنكر من هذا الشيء، أنت ما قلت هذا الكلام في اليوم الفلاني في المكان الفلاني في الساعة الفلانية، تستطيع تقول لا ما تستطيع، هذا العمل عملته في المكان الفلاني في الساعة الفلانية، تنكر هذا الفعل تقول لا. فالله سميع وعليم، وحينئذ لا مجال للمراوغة ولا للف ولا للاحتيال ولا للوسط. وهذه الآية تدل على إثبات اسمين لله جل وعلا يتضمنان صفتين، هما صفة السمع والعلم على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، وهي أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتها، وإن كانت يفهم منها المعنى العام الذي يفهم من صفات المخلوقين، لكن الحقائق تختلف والكيفيات تختلف. فالله جل وعلا له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وفي صفاته جل وعلا. يقول جل وعلا بعد هذا: كدأب آل فرعون، أي كعادة آل فرعون وكفعل آل فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كذاب آل فرعون أي كما أن آل فرعون وقع عليهم ما وقع من عقوبات عظيمة ومتنوعة ومتعددة آخرها إغراقهم وإهلاكهم وإتلافهم، وإلا فإنه أصابهم قبل ذلك بعدد من المصائب. سلط الله عليهم الضفادع والدم والقمل والجراد وغير ذلك كله لأجل أن ينتبهوا ويستعظوا ويرجعوا عن غيهم وعنادهم، ولكنهم لم يستفيدوا من هذه المواعظ وأصروا على مواقفهم وكفرهم وعنادهم، فكان العقاب النهائي وهو الإهلاك بأسهل المواد وهو بالماء. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم السابقة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب الأيكة وغيرهم، كذب كذبوا كلهم بآيات ربهم الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسالة رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا الأمر لا بد أن يضع الإنسان تحته خطوط، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يقبل ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تردد. فإن وجد عنده شك أو ريب أو تردد فإن هذا خلل في إيمانه وضعف، والواجب عليه أن يقبل ما جاء إذا كان ثبت عن الله تعالى أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يقبل بذلك فإنه متوعد بهذا العقاب، فأهلكناهم بذنوبهم، أهلكناهم بذنوبهم، ألبى هنا للسببية، أي أهلكناهم بسبب ذنوبهم، بسبب أنهم أذنبوا أهلكناهم. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، وكل كانوا ظالمين، أي كل من قوم فرعون كان ظالم، لأنهم اتبعوا فرعون على ما دعاهم إليه، ولم يحكم عقولهم، ولم يتأملوا في حالهم ومآلهم، وإنما مشوا معه على ما دعاهم إليه من الكفر والفساد. وكذلك الأمم السابقة الذين كانوا على الظلم، وأعظم الظلم وأظلم الظلم الشرك، كما قال جل وعلا حكاية عن لقمان ووصيته لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم وأعظمه هو أن تتخذ لله ندا وهو خلقه. ويندرج تحت هذا من يدعو غير الله، من يستغيث بغير الله، من يذبح لغير الله، فهذا كله داخل في هذا الباب، لأن الدعاء هو العبادة. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ثم لماذا تدعو غير الله من الأموات وهم لا ينفعون أنفسهم، وتترك الذي فتح أبوابه وقال لك أدعو أجيبك، كما قال ربنا تبارك وتعالى وهو صادق الوعد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن لماذا يدعو غير الله ويترك باب الله المفتوح؟ ما قال لك ربك إذا أردت أن تدعو فاذهب إلى صاحب الضريح وادعوه ثم هو يتوسط لك عندي وأنا حينئذ أجيب، وإنما جعل الباب بينك وبينه مفتوح مباشرة: ادعوني أستجب. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. وعلى هذا فلا ينطلي هذا الأمر إلا على من كان قد فسد اعتقاده هذه القضية مع الأسف الشديد مع كثرة العلم ووسائله إلا أنها تنطلي على بعض الناس، ويهمل الإنسان تحكيم عقله في فهم هذه النصوص الشرعية على الوجه الصحيح، ويتبع من يعبث بالنصوص ويتلاعب بالآيات والأحاديث.
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.
ثم قال جل وعلا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الكفار أشر من السباع والحشرات والعقارب والحيات، الكفرة هم شر الدواب، لأن تلك الكائنات تلتزم في حدود ما هو من طبيعتها وتسبح الله على الكيفية التي خلقها الله لها. وأما الكفرة فإنهم تجاوزوا ما حد لهم وتركوا ما أمروا به وأتوا ما عنه نهوا، فلهذا استحقوا أن يكونوا شر الدواب. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، هذا مثال منه. وهذا المثال هو لليهود، هم الذين وهم بنو قريظة عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم عهدا على أن لا يقاتلوا ولا يؤنب عليه عدوا ويبقوا معه في المدينة، ولكنهم نقضوا عهدهم مرتين. المرة الأولى تعاهدوا مع المشركين من قريش على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنهم دخلوا مع الأحزاب لما رأوا الأحزاب تحزبوا في غزوة الخندق انضموا إليهم ونقضوا العهد. وهذا نموذج لحال اليهود في ذلك الزمن خلال 400 سنة، وهذا هو طبعهم وعادتهم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الله، فلا قيمة للعهود والمواثيق معهم. ولهذا من المغالطة والمكابرة عقد الصلح معهم، والذي يلجأ إلى هذا قد يلجأ إليه من باب أنه لا حيلة له، أما إذا كان يلجأ إليه وهو عنده القدرة على الدفع فليس له ذلك. فهم لا يتقون ولا يستحون ولا يلتزمون بالعهود ولا المواثيق مهما أبرموا منها، والواقع خير شاهد. فكم من اتفاقية أبرمت في عصرنا هذا معهم ومع هذا لا تستمر ولا تهون. ثم قال جل وعلا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إما تثقفنهم أي تغلبنهم وتظفر بهم في معركة من المعارك تسيطر عليهم فأوجعهم أوجعهم قتلا لأجل أن يتأدب بهم من وراءهم لتؤدب بهم من خلفهم. فإما تثقفنهم في الحرب أي التقيت بهم في الحرب وغلبتهم وضربت بهم فلا تأخذك بهما بهم رأفة ولا رحمة وإنما أوجعهم قتلا لأجل أن لا يفكر أحد وراءهم أو يسمع بهم إلا ويتأدب ويقف عند حدهم. فشرد بهم من خلفهم أي لأجل أن يفر من وراءهم ولا يفكر أنه يساعدهم أو يعاونهم لعلهم يتذكرون أي لعلهم يتذكرون هذا الموقف فلا يفكرون أن يعيدوا الكرة مرة أخرى من نقض العهود أو محاولة المساس بالإسلام والمسلمين. آيات بينات واضحات باهرات كأنها نزلت علينا الآن وهي لها 1400 سنة وتحت واقعنا المعاصر. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ونسأل الله تعالى أن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا وأن يوفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملاحدة والمفسدين وأن يعمنا في أوطاننا وأن يوفق ولاة أمورنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل سؤال في الحج يقول رجل جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة ما الذي يترتب عليه وعلى زوجته وما الحكم إذا تكرر أكثر من مرة تكرر الجماع أكثر من مرة؟ أولا أنصح السائل وغيره بأن يتقي الله تعالى في كل أعماله لأن محظورات الإحرام يعني أنهن ممنوعات وقت الإحرام. الإنسان الذي يرتكب شيئا من المحظورات يعتبر ارتكب معصية وعصى الله جل وعلا وحينئذ عليه التوبة وأن يبكي على خطيئته وزلته. والله تعالى يقول الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال والجماع من الرفث. والإنسان حال إحرامه لا يجوز له أن يأتي شيئا من محظورات الإحرام. فإذا أن الإنسان تحلل التحلل الأول بمعنى رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فإنه يتحلل التحلل الأول ويحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا واحد وهو النساء وما يتعلق بهم من جماع وقبلة ومداعبة ونحو ذلك. فإن هذا باقي على الحظر والمنع. فإن وقع منه شيء كما جاء في سؤال السائل يعني لو أنه جامع زوجته بعدما حلق ورمى فإنه حجه يعتبر صحيح لم يفسد لكن عليه التوبة وعليه الفدية والفدية هي ذبح شاة ذبح شاة عنه وذبح شاة عن زوجته فكل واحد منهما إذا كان على هذه الحال كل منهما كان حاجا وتحلل التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الثاني يلزمه ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على الفقراء. أما لو كرر الجماع قبل أن يذبح الفدية فإنه يكفيه فدية واحدة. أما إذا أنه جامع ثم فدى ثم جامع وهو إلى الآن لم يتحلل تحلل كاملا فإن عليه فدية ثانية. هذا يقول لي صديق أخذ قرضا من البنك بزائدة ولكن اشترط البنك على صديقي أن يأتي بضامن ليأخذ القرض وضمنته هل علي إثم؟ نقول نعم أنت بهذا شريك. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: آكل الربا ومخيلة وكاتبة وشاهدين. الكاتب الذي يكتب الأوراق بس، والشاهد شاف الناس تعملون بالربا وما انكر عليه ووقع على أنه يشهد على هذه العملية هو ملعون. فأنت أشد منهم إثمًا، أنت أوفق بهذا الأمر من الشاهد والكاتب. فالتعامل بالربا من كبائر الذنوب وأحد السبع الموبقات، يعني المدمرات المهلكات للأمة واقتصادها وحالها. والله جل وعلا توعد أكلة الربا بالحرب وتوعدهم بمحق الأموال وعاد مشاهد. أدرك هذا من أدركه وغفل عنه وتغافل من شاء، لكن الله تعالى بالنصاب. بعض الإخوة يكتبون بخط لا أستطيع قراءته، أرجو من كتب يكتب بخط واضح. يقول: ما حكم الصلاة بعد صلاة العصر أو الفجر، وأن كانت صلاة سنة وضوء أو استخارة أو غيره؟ الأصل هو المنع من صلاة النافلة في أوقات النهي، والنهي يقتضي التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الزوال. فهذه الأوقات محرم الصلاة فيها. هذا من حيث الإجمال. بعض أهل العلم قالوا إن ذوات الأسباب يجوز أداؤها في وقت النهي كتحية المسجد أو ما ذكر السائل سنة الوضوء، فإنه يؤديها. هذا قول لبعض أهل العلم، والقول الذي عليه الكثير من العلماء هو المنع من ذلك. والخلاف في هذه المسألة قوي قديما وحديثا، والذي يظهر لي وهو الأحرى هو عدم فعل هذه الأعمال في أوقاتنا. أما في الحرم هنا في هذا المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فإذا دخلت المسجد بعد العصر صلي ركعتين، واجلس أو تقع صلي ركعتين طاف ولا شيء. يقول: ما حكم تهذيب اللحية وتقصيرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ من شعر لحيته شيئا، وكان كث اللحية. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أدى نسكا من حج أو عمرة فحلق شعر رأسه أنه يأخذ ما زاد عن القبضة فيقبض على لحيته، فما زاد عنها فإنه يأخذه. هذا الذي ورد في هذه المسألة. والذي يتكلم في هذه المسألة قالوا إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فعل هذا لأن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تزيد عن القبضة. هذا يقول: أنا حريص على طاعة الله وأريد أن يكون بيتي عامرا لبيت الله، ولكن زوجتي تخالفني في كثير من الأمور مثل العباءة، رفضت تغييرها وتفرق طلبها للسوق، فما الحل؟ هل هو الصلاة؟ علما بأنها تحرض من أمها. الإنسان ينبغي أن يكون حكيم، والتعامل مع المرأة يحتاج إلى نوع من السياسة، والله تعالى جعل للرجل القوامة لأن عنده القدرة على قيادة البيت ونشر الخير فيه والمحافظة عليه دون أن يوجد فيه شيء من الخلل. فأنت المسؤول عن بيتك مسؤولية كاملة، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ويلزمك أن تحافظ على بيتك وسلامته من أن تأكله النار. وفي مسائل الإقناع والإلزام تختلف من شخص لآخر بالطرق التي يستطيعها الإنسان بما أوتي من حكمة ومعرفة في التعامل مع الناس. وأما الطلاق فليس هو الحل ولا يصلح أن يكون حلا، وإنما الحل هو أن تكون إنسانا حكيما وتعرف كيف تتعامل مع هذه المرأة التي تتطاول عليك في بعض الأمور، فطلبها للسوق يمنع منه وليس لها أن تخرج إلا بإذنك. وأما العباءة فتلزمها بأن تكون العباءة ساترة، ليست ضيقة ولا شفافة. وأما تحريض أمها فأنصحك أن تربط علاقتك بأمها ربطا قويا، تقدم هدية لأمها وتكون لطيفا مع أمها، ثم بعد ذلك تحل لك كثيرا من المشكلات. هذا يقول: ما حكم الصلاة والقراءة إذا كان الإنسان وهو يصلي يقرأ من المصحف في صلاة الفرض والنفل؟ الصلاة من حيث الجملة صحيحة، ما لم يكن هناك عبث كثير يترتب على مسك الإنسان للمصحف فالمحذور هو كثرة العبث، أما إذا لم يكن هناك عبث فلا شيء فيه إن شاء الله. يقول: والدتي يوجد في وجهها وشم منذ القدم، ماذا عليها الآن؟ الوشم محرم ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. وهذا السائل يقول إنه قديم، فنقول إذا كانت إزالته سهلة ولا يضر فإنه يلزم إزالته، وأما إذا كان يترتب عليه ضرر في إزالته فإنه إذا تاب الإنسان وأبقاه عليه مع العجز عن إزالته فإن الله جل وعلا أرحم بعبده. هذا يقول: اشتريت سيارة بالأقساط وقمت ببيعها ب38,000، ثم عرفت بأن هذا المبلغ لا يكفيني فقمت بإرجاعه على صاحب السيارة، وهو يشتريها وهو يشتريها سابقا بثمان وثلاثين وخمسية قال يا اخي ما هو واضح. انا جاني السؤال هذا بخط سابق ما استطعت اقتراحه الى الان الصوره ما هي واضحه. اطلع عليك تسال فيما بعد ان شاء الله. على كل حال في مساله التعامل بمثل هذا الموضوع الانسان الذي يشتري له سياره مثلا بالتقسيط ويبيعها بسعر اقل فيشترط في هذا البيع ان لا يكون على من اشتريت منه فلا تبع السيارة على من اشتريتها منه وإنما تبيعها على طرف آخر ثالث فهذه العملية في الكرة الظاهرة لا بأس بها. وكونك رددت هذه السيارة بالتراضي بينك وبين من اشترى منك السيارة هذه تعتبر إقالة والإقالة مشروعة فس فهو رصا او عن طلبت من المشتري منك ان يرد لك السيارة وترد له المبلغ فهذا من حيث الصورة الظاهرة لا بأس به. اما بقية السؤال فما اتضح. يقول ما حكم من يأتي الى صلاة الجمعة متأخرا ولا يصلي النافلة؟ الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الخطيب يخطب ودخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال قم فصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والتأخر في صلاة الذهاب إلى صلاة الجمعة خسارة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب غيرها. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون فيه وانتهى التسجيل. هذه الساعات تقسم ما بعد ارتفاع الشمس الى دخول الامام تقسم الى خمسة اقسام كل قسم منها يعتبر ساعة. قد يكون في وقت الشتاء اقل من الساعة الاصطلاحية قد يكون في حصص الصيف اكثر من الساعة. المقصود هو الحث على التذكير بصلاة الجمعة كان اذا جاء مبكرا وجلس صلى ما كتب له وجلس يصلي فإنه في صلاة حتى تقام الصلاة وهذا خير ضيعه الكثير من الناس في هذا الزمن كما هو الحال مع الأسف الشديد. يقول هل تجوز العمرة يوم بعد يوم هل هناك تحديد لها في الشهر؟ نقول لا ليس لها تحديد لا في اليوم ولا في الشهر. المشروع للإنسان كلما قدم إلى مكة أن يكون محرما. لو قدم الإنسان في يوم مرتين على مكة فإنه يشرع له أن يكون محرما. إنسان جاء مثلا في الصباح وأدى العمرة ورجع مثلا إلى الطائف أو إلى جدة لقضاء بعض الأغراض ثم رجع بعد الظهر يقول يأتي محرم أفضل له. إنما العمل الذي ليس مستحبا هو أن الإنسان يخرج من مكة لأجل أن يحرم بعمرة كمن يذهب إلى أدنى الحل كالمسجد التنعيم أو غيره يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة. فهذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة وإن كان صحيح وجائز لكنه ليس فاضل. يقول ما حكم كثرة خروج المرأة إلى الجيران والأقارب بحجة صلة الرحم وما حكم منعها من ذلك من قبل زوجها؟ هذا حق الزوج يمنعها من كثرة الخروج لا من الخروج وإنما يمنعها من كثرته. والسؤال عن كثرته فذهابها لأقاربها وصلة الرحم هذا أمر مشروع ومطلوب لكن لا يفوت على الزوج حقه او يفلت زمام الامور منه، وانما يكون منضبطا بما لا يفوت شيئا من الحقوق ولا يخل ببيت الزوجية او يؤثر على شيء من الثانية. واما الجيران فليس لها ان تذهب اليهم الا لامر داعي وشيء يعرف عواقبه ونتائجه، لأن اجتماع النساء في كثير من الأحيان لا يأتي بخير، لأن الغالب على مجالسهن القيل والقال، وليس الكلام في تفسير القرآن أو شرح البخاري أو مسلم، وإنما هو من الكلام الفضول، فينبغي الحج من والاقتصار على ما يناسب ويؤدي الحقوق الواجبة فقط دون التجاوز في هذا. يقول هل تمتلك السيارة بموجب عقد المبايعة وهل لبيعها في هذا العقد؟ نقول إذا حجزتها فإنك تبيعها. نعم، الإنسان بموجب عقد البيع يملك المبيع سواء كان سيارة أو غيرها، لكن لا تتصرف فيها حتى أنك تحوزها وتقبضها. يقول ما حكم من يداعب زوجته في رمضان حتى خرج منه المني، هل عليه قضاء؟ نقول عليه إثم وعليه قضاء، لأن هذا الأمر محرم حال الصيام، ولا يجوز للإنسان أن يصل به الأمر إلى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لشيخ في القبلة ومنع منها الشاب، سرج القبلة منع منها الشاب خشية أن تتحرك شهوته، وأذن فيها للإنسان المسن الذي لا تتحرك شهوته. وأنصح الشباب جميعا على أن لا يتزوجوا قبل رمضان، وإنما يؤخرون الزواج إلى شوال. والملاحظ وأسئلة تأتي كثيرة من شباب تزوجوا قبل رمضان بشهر أو شهرين ونحوها، ثم جاءوا يشتكون مما وقع لهم من مثل هذا أو أفضح منه. يقول يعدي بعض الناس في يوم الجمعة وقبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة صلاة نفلا، ماذا عن هذا العمل؟ يقول هذا العمل سائغ ومشروع، لأن يوم الجمعة ليس فيه وقت للنهي بالزواج، فلا ينهى عن الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة، لأنه يرتفع النهي في هذا اليوم بالنسبة لوقت الزواج. يقول هل يجوز لنا نسبح بالسبحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده سبحة، وكان يسبح، ما ترك التسبيح لأن ما عنده سبحة. وإذا كنا نريد الخير الكثير نعمل مثل رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكان يسبح بأصابعه، يعقد أصابعه. يقول ما حكم الإفطار في رمضان 3 سنين بسبب الحرب؟ سؤال ما واضح. إذا كان الإنسان في معركة و كان مسافرا فإنه يشرع له الفطر، أما إذا كان في معركة وهو في البلد وشق عليه مواجهة العدو فاضطر للأكل أو الشرب فلا شيء عليه، لكن يقضي هذه الأيام، وإذا نشب أمسك بقية يوم. يقول ما حكم الصلاة بدون إقامة؟ الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين. فلو أن إنسانا صلى بدون أذان أو صلى بدون إقامة فالصلاة تنعقد وتجزئ، لكنهم يأتبون على تركها. إذا تعمدوا ذلك أثموا جميعا، وإذا وقعت نسيانا فإن الصلاة من حيث هي تصح. وأما المنفرد فلا تجب عليه لا الأذان ولا الإقامة، لكنها تشرع في حقه. يقول: أيها أفضل سكنا، مكة أو المدينة؟ كلاهما بلدان فاضلان يأرز إليهما الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، ويعصمان من الدجال. ولكن مكة الصلاة فيها 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000، وكل منهما دعا لها نبي. فإبراهيم دعا لمكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة. هذا يقول: ما حكم من يتأخر عن صلاة الفجر بعذر النوم، مع أن ذلك يتكرر بصفة يومية؟ هذا عليه أن يعالج المشكلة، عليه أن يعالج المشكلة. ما السبب في تأخره؟ هل هو يسقط ينام مبكر؟ هل هو لا يستخدم منبه؟ يستعمل منبه. ولا يجوز للإنسان أن يبيت النية على أن لا يقوم لصلاة الفجر مع الجماعة، بل يجب عليه أن يعزم على القيام بالصلاة مع الجماعة ويتخذ الوسائل المعينة على ذلك، من تبكير بالنوم واتخاذ وسائل التنبيه كساعة، أو يكلف أحد يوقظه أو نحو ذلك. ولا يجوز له الاستمرار على هذه الحال. هذا يقول: ما حكم الأذان داخل القبر وقراءة سورة ياسين على الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه أذن داخل القبر، ولا أقر أحدا يؤذن داخل القبر، فهذه الأعمال ليست مشروعة. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة ياسين أو أمر بقراءتها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فهذا الحديث فيه ضعف. ثم إنه لو صح فإن المراد بموتاكم من أخذ به الموت، وهو من كان في سكرات الموت، وهو المحتضر، هو الذي ينتفع بقراءة القرآن عليه ليخفف عنه سكرات الموت، وهو المقصود بقراءة القرآن عليه. وأما قراءتها على القبر فلم يثبت ولم يأتي دليل يدل على هذا، لا الفاتحة ولا ياسين ولا غيرها. وإنما الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عندما انتهى من دفن احد الصحابة وقف عند رأسه مستقبلا القبلة وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وقام عند قبره يدعو ويستغفر له. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال الناس في مثل هذه الأمور، وعليهم أن يجتهدوا في صعبة السنة والبعد عن مخالفتها، فإن مخالفتها وإحداث ما لم يكن له أصل يعتبر بدعة. يقول: ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة والقبور أمامهم؟ نقول: لا بأس بهذا. صلاة الجنازة هي الوحيدة التي تصح في المقبرة، أما غير صلاة الجنازة فلا تصح في المقبرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد امرأة كانت تقوم المسجد سأل عنها، فلما أخبر عنها أنها قد ماتت قال: دلوني على قبرها، فدلوه عليه فوقف عنده وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيت الذي لا تصلى فيه النافلة شبيه بالقبر، وهذا دليل على أن المقابر لا يصلى فيها صلوات النوافل ونحوها. وأما صلاة الجنازة فهي الصلاة الوحيدة التي تصح في المقبرة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.